بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على فرص الخيرات، والشكر له على مواسم النفحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة راغب في الجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في طريق الطاعات. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك. وشكر الله القائمين على هذه المحاضرات الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن تكون في موازين حسناتهم، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا بعد هذه الفريضة أن يجمعنا بكم غدا في جنان الخلد. إخواني الأكارم، لا شك ونحن على مقربة شهر فضيل وموسم عظيم، لا بد للإنسان أن يستعد لهذا الشهر المبارك، ألا وهو شهر رمضان. والاستعداد والتهيئة لشهر رمضان تأخذ صورا كثيرة، منها التهيئة الإيمانية. ومعنى التهيئة الإيمانية أن يرجع الإنسان إلى ربه، وأن يتوب من الذنوب والمعاصي، وأن يصحح المسار مع الله سبحانه وتعالى، وغيره من الصور. ومنها التهيئة النفسية، أن يصدق الإنسان العهد مع الله عز وجل أن يغتنم كل لحظة من لحظات شهر رمضان بالطاعات والعبادات. ومن أنواع التهيئة التهيئة القلبية، وذلك بأن يصفي الإنسان القلب من الآفات، وأن يصفي القلب من الشحناء والغل والحقد وغيرها من الآفات القلبية. ومن أنواع التهيئة التهيئة المالية، بأن يخصص الإنسان شيئا من المال يبذله في أبواب تفطير الصائمين وغيره من أبواب الصدقات. ومن أنواع التهيئة التهيئة العلمية، وهذا هو بيت القصيد في هذه المحاضرة، أن يتهيئ الإنسان بدراسة فقه الصيام قبل أن يدخل شهر رمضان. ولا شك أن فقه الصيام باب واسع، منه ما يتعلق بالشروط، ومنه ما يتعلق بالواجبات، ومنه ما يتعلق بالآداب، ومنه ما يتعلق بالأبواب التي لها صلة بشهر رمضان كالاعتكاف وزكاة الفطر، ومنها الكلام على صيام أهل الأعذار وغيرها. ونحن في هذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نتدارس بابا مهما من أبواب فقه الصيام، ويكثر عنه السؤال، ألا وهو ما يتعلق بالمباحات والمحظورات في رمضان. والمحظورات المقصود منه الممنوعات والمحرمات، لا سيما المفطرات، فالحديث عنها ومعرفة ما يفسد الصيام وما يضيع الأجر، وعلى النقيض من ذلك ما يباح للإنسان في شهر رمضان وما لا يؤثر على الصيام، مقصد مهم، لأن الإنسان ينبغي أن يحرص، وأيام رمضان أيام قلائل، أن يخرج بصيام صحيح، وأن يأتي بهذه العبادة على وجهها السليم. والإنسان كما أنه يمتنع عن هذه المحظورات التي سوف نذكرها، أيضا يمتنع الإنسان عما قد يؤدي إلى هذه المحظورات، فهذه الشريعة لا شك أن من قواعدها العظيمة قاعدة سد الذرائع، وسد الذرائع على قسمين: سد الذرائع اليقينية وسد الذرائع الظنية. فكل ما يفضي إلى التأثير على الصيام الإنسان يبتعد عنه. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاستنشاق: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حتى لا يؤثر على صيام الإنسان. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ويباشره صائم، قال أنه كان أملككم لإيرابه. وهذا مقصد أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يسيطر على نفسه وأن يسيطر على شهوته فإنه لا يفعل ذلك حتى لا يقع في المحظور. وهذه المحظورات التي سوف نتكلم عليها، سواء الطعام أو الشراب أو غيره، المحظورات في شهر رمضان لا يقع حكمها ولا ينفذ إلا إذا توفرت الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما، وعكسه الجاهل، أن يكون يعلم بهذا الحكم. فالجاهل سواء بالحكم أو بالوقت لا يدخل في هذه الصورة. وكذلك أن يكون ذاكرا، أن يفعل هذا المحظور وهو متذكر فيخرج بذلك الناسي. والشرط الثالث أن يفعله مختارا، وهذا يخرج لنا صورة الإنسان المجبر على الفعل. فهذه ثلاثة شروط حتى تنفذ هذه المحظورات وحتى يقع حكمها. حينما نتكلم عن محظورات الصيام، ما هي الأشياء التي تفسد الصيام؟ ما هي المفطرات المؤثرة على الصيام؟ نستطيع، ودائما في العلوم الشرعية القسمة العقلية تعين الإنسان على ضبط المسائل. فالمفطرات عند العلماء تنقسم إلى قسمين: المفطرات الحسية والمفطرات المعنوية. فبعض المفطرات أمور محسوسة، وبعض المفطرات أمور معنوية. فعليه المفطرات ابتداء تنقسم إلى هذين القسمين: المفطرات الحسية ثم المفطرات المعنوية. وكل قسم ينقسم إلى قسمين. لما نتكلم عن المفطرات الحسية، ما هي الأشياء الحسية التي تفسد الصيام وتؤثر على الصيام؟ هي على نوعين كما قسمه العلماء. القسم الأول المفطرات الحسية الامتلائية، ومعنى الامتلائية هي التي تملأ الإنسان، تدخل جوف الإنسان، ففيه معنى الامتلاء. والقسم الثاني من المفطرات الحسية المفطرات الاستفراغية. الاستفراغية يعني الذي يخرج من جسد الإنسان. وعلى هذا نجد أن المفطرات منه ما يدخل إلى الجوف إلى جسد الإنسان فيفطره، ومنه على العكس من ذلك ما يخرج من جسد الإنسان فيكون سببا في تفطيره وسببا في إفساد الصيام. أما المفطرات الامتلائية يعني الأمور الحسية التي تفطر الإنسان بمعنى الامتلاء، بمعنى ما يدخل الجوف، فهي على قسمين: القسم الأول الطعام والشراب، وهذا لا شك أنه من الأمور المعروفة ومن أصول المفطرات. الطعام والشراب على وجه التعمد من كبائر الذنوب، وقد عده ابن القيم الكبائر، وكذلك الذهبي في كتاب الكبائر: إذا أكل الإنسان أو شرب متعمدا أفطر هذا اليوم على وجه التعمد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شدة عقوبة من يفطر في نهار رمضان متعمدا، وذكر تلكم الرؤيا التي جاءت في الحديث الصحيح: بينما أنا نائم إذ جاءني رجلان فأخذ بضبعي وانطلقا بي حتى بلغ بي سواء الجبل، فسمعت أصوات فسألت ما هذه الأصوات، فقيل لي هذا عواء أهل النار، ثم مررت بأقوام معلقين بعراقيبهم أي من أرجلهم، مشققة أشداقهم يعني مقطعة، طرف الفم مقطع يسيل منهم الدم. فهذه الصورة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها صورة منفرة لمن يفطر في نهار رمضان متعمدا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفطر على هيئة الحيوان الذي يكون عند الجزار فيعلقه من رجله ويسيل الدم من طرف رأسه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر المنفر لمن يفطر بطعام أو شراب متعمدا في نهار رمضان. فهذه لا شك أن من أولى المفطرات أن يتعمد الإنسان الطعام والشراب، وهذا الطعام والشراب كما ذكر العلماء له قيدان: القيد الأول أن يكون مغذي، أن يغذي الجسد، والقيد الثاني أن يصل إلى الجوف، أن يدخل إلى جوف الإنسان. فإذا دخل إلى جوف الإنسان وغذاه كان مفطرا للإنسان. فلو على سبيل المثال ابتلع رجل درهما من الدراهم، هل يكون مفطرا؟ لا يكون مفطرا، لأن الدراهم لا تغذي وإن وصلت إلى الجوف. ولو فرض أن شخص ابتلع حصاة صغيرة، هل هذه الحصاة تفطره؟ لا تفطر الإنسان، لأن كما ذكرنا لدينا قيدين: القيد الأول أن يصل إلى الجوف، والقيد الثاني أن يكون مغذيا، أن يكون مغذيا. وهذا الضابط في الحقيقة مهم جدا. وقضية الوصول إلى الجوف، العلماء لما تكلموا على بعض الأدوية التي تتحلل في الفم ولا تصل إلى الجوف، قالوا هذه لا تعد من المفطرات لأنها فقدت أحد الشرطين. فحتى يكون هذا الطعام والشراب مفطر لابد أن يصل إلى الجوف، والأمر الثاني أن يكون مغذيا. الأمر الثاني من المفطرات الامتلائية ما ينزل منزلة الطعام والشراب، ليس طعام وشراب معتاد ولكنه يأخذ مقام الطعام والشراب، وعلى رأس ذلكم الإبر المغذية، الإبر المغذية التي تغذي الإنسان سواء بالسكر أو يغذي الإنسان بالدم أو يغذي الإنسان ببعض المحاليل التي تقوم مقام الغذاء، فهذا ينزل منزلة الطعام والشراب. وكذلك من الصور مما ينزل منزلة الطعام غسيل الكلى إذا أضيف إليه شيء من المغذيات. غسيل الكلى لا شك أنه على نوعين: من أحد أنواعه ما يضاف إلى الجسد من الأملاح وبعض الأمور الكيميائية وبعض الأغذية، فهذه تكون مفطرة للإنسان لأنها تنزل منزلة الطعام والشراب. فهذه مفطرات ومفسدات للصوم حسية امتلائية لأنها تملأ الجسد. النوع الثاني من المفطرات الحسية هي الاستفراغية، وقلنا الاستفراغية التي فيها معنى الخروج والاستفراغ من الجسد. فعلى رأس ذلك الجماع، الجماع في نهار رمضان متعمدا من المفطرات الحسية الاستفراغية، وهو لا شك من كبائر الذنوب، وهو المفطر الوحيد الذي كفارته مغلظة. فالإنسان الذي أفسد صيامه بجماع متعمد في نهار رمضان يجب عليه عدة أمور. يجب عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر من هذا الذنب الذي قد ألم به. والأمر الثاني، ينبغي عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره بجماع متعمد. والدليل على هذا الرواية التي حسنها ابن حجر في فتح الباري، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه. والأمر الثالث، الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا على الترتيب حسب الاستطاعة. فإنه يجب عليه هذه الأمور وهذه الكفارة المغلظة إن أفسد هذا الصيام على وجه التعمد. ولا شك أن هذا الفعل أيضا من الكبائر، والدليل أن ذلكم العربي في حديث أبي هريرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هلاك من صور الهلاك، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب أن يأتي الإنسان بهذا الأمر. فإذا من المفسدات ومن المفطرات الحسية الاستفراغية الجماع أولا، ثم خروج إخراج المني متعمدا، إخراج المني متعمدا، وهذا يكون بالاستمناء أو بأي طريقة يتعمد الإنسان فيها إخراج المني، وهذا لا شك أنه محرم. وفي الصورة الأولى، يعني من الفوارق المهمة، أن في صورة الجماع لو الإنسان جامع ولم ينزل فإن الكفارة تلزمه، فإن الكفارة تلزمه. وهذه الصورة الثانية، الحكم متعلق بإخراج المني على وجه التعمد. ودليل تحريم هذا المفطر الاستفراغي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته. وشهوته هنا عند العلماء مفرد مضاف، والمفرد المضاف عند العلماء يفيد العموم، سائر أنواع الشهوات، فيدخل فيه الجماع ويدخل فيه الاستمناء ويدخل فيه كل صورة يتعمد فيها إخراج المني. أيضا من المفطرات الاستفراغية القي المتعمد، إذا قاء متعمدا إخراج هذا القي، مثلا الإنسان يأتي ويضع إصبعه في فمه حتى يقي، طبعا الإنسان في القي إما أن يغلبه القي فلا يكون باختيار منه، وإما أن يكون باختيار منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء، استقاء على وزن استفعل، أي طلب القي، أي تعمد أن يقي، فهذا عليه القضاء لأنه تعمد الإفطار. فهذه أيضا من الصور التي تفسد، وهي من محظورات الإحرام. وأيضا من المفطرات الحسية الاستفراغية الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا حاضت لم تصم ولم تصلي. فلا شك أن الحيض والنفاس مانع من موانع الصيام. والمرأة إن رأت الدم قبل الأذان ولو بدقيقة واحدة يفسد عليها الصيام، يفسد عليها الصيام. ويقول العلماء لا عبرة بالحركة، بحركة الدم التي تجده المرأة في الرحم والتقلبات التي تجدها قبل ذلك، العبرة بخروج الدم. فإن رأت الدم قبل الأذان ولو بلحظة يسيرة فإن ذلك يفسد عليها الصيام. هذا على وجه الإجمال ما يتعلق بالمفطرات الحسية بالشقين، الامتلائية والاستفراغية، وهي هذه الستة. ثم نأتي إلى المفطرات المعنوية. المفطرات والمحظورات المعنوية أيضا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي التركية الفقدية، يعني أمور يفقدها الإنسان، أمور يتركها الإنسان. والقسم الثاني الأمور الفعلية، يعني أمور يفعلها الإنسان فتفسد عليه الصيام. وقلنا هي معنوية، أي ليست ملموسة وإنما جاءت من جهة المعنى. فالمفطرات المعنوية التركية أو الفقدية منها أن يفقد الإنسان نية الصيام. مثلا إنسان في منتصف الصيام نوى الإفطار، نوى الإفطار ولم يأكل شيء، لكن بمجرد هذه النية فإن صيامه فاسد، بمجرد النية يعتبر هذا الصيام فاسد. أما التردد، لو كان الإنسان متردد هل هو صائم أو مفطر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل بقاء الصيام، الأصل بقاء الصيام. وكذلك ترك الدين، وهو لا شك أنه أمر معروف، الردة عن الدين هذا يفسد الصيام. وكذلك من الصور في الجوانب التركية والفقدية فقد العقل، فقد العقل، لو فقد الإنسان عقله فقد رفع عنه التكليف وأصبح صيامه فاسدا، أصبح صيامه فاسدا. وأيضا من المفطرات المعنوية الجانب الثاني الفعلي، وهو ما يتعلق بالمنكرات ومعاصي الجوارح. ولا شك أن العلماء يقولون أن الامتناع عن المعاصي ومنكرات الجوارح أشد على النفس من الامتناع عن الطعام والشراب. ولذلك جاء في الحديث ليس الصيام ترك الطعام والشراب، وإنما ترك اللغو والرفث. لماذا؟ يعني ليس معنى هذا الحديث أن الإنسان له أن يأكل أو يشرب، لا، يقول في الشدة على الإنسان، لأن كل الناس الآن في الواقع يصومون عن الطعام والشراب، ولكن من الذي يسيطر على لسانه فيحفظ اللسان؟ من الذي يسيطر على النظر فيصرف النظر عن الحرام؟ من الذي يسيطر على سائر الجوارح فيمنعها عن الحرام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ليس له إلا الجوع والعطش. ما المقصود من هذا الحديث؟ أنه فقد أجر الصيام، فقد أجر الصيام، كأنه مفطر ولكنه إفطار معنوي، هو ممسك عن الطعام والشراب ولكن بسبب هذه الفعال صار مفطرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ففعل المنكرات والمعاصي المتعلقة بالجوارح تفسد الصيام إفسادا معنويا. إذن هذه هي أهم المحظورات التي تتعلق بالجانبين، سواء المحظورات الحسية بالشقين أو المحظورات المعنوية. ويقابل المحظورات المباحات، كما أن هناك أمور ممنوعة ومحرمة في الصيام، كذلك هناك أمور مباحة ينبغي أن يعرفها الإنسان. ولا شك أن بين هذه الأمور التي تتردد بين المحظورات والمباحات مسائل خلافية ليست وفاقية، لأن مسائل الصيام كغيرها من المسائل، بعضها من المسائل المتفق عليها بين الفقهاء، وبعضها من المسائل التي حصل فيها الخلاف. فمما يتعلق بالمباحات الاكتحال، الكحل في العين، لو اكتحل الإنسان هل يؤثر ذلك على الصيام؟ الصحيح أنه لا يؤثر على الصيام، وهو من المباحات. وجاء في الأثر عن الحسن وقد أورده الإمام البخاري: لا بأس بالكحل، لا بأس بالكحل، فالكحل لا يؤثر. وأيضا القطرة التي توضع في العين، القطرة التي توضع في العين هل تعد من المفطرات أو لا؟ القطرة في العين لا تعد من المفطرات لعدة أمور، لأنها أولا ليست مغذية، ليست مغذية، والأمر الثاني أنها لا تصل إلى الجوف، لا تصل إلى الجوف، والأمر الثالث أن العين لا يعد منفذا طبيعيا إلى الجوف، لا يعد منفذا طبيعيا إلى الجوف، فلا يعد من المفطرات. ولو وجد الإنسان أثره فليس العبرة بالأثر، لأن الإنسان قد يضع القطرة في العين فيجد الأثر في الحلق في بعض الأحيان، فهذا غير معتبر، فهذا غير معتبر، لأن الإنسان، بعض العلماء ذكر مثال واقعي أن نوع من النباتات مثل الحنظل لو داسه الإنسان بقدمه مباشرة فإن الإنسان سيشعر بطعمه في حلقه، يشعر بطعمه في حلقه، فانتقال هذا الأثر لا عبرة له في مسألة التفطير. ومثله يقال في قطرة الأذن، قطرة الأذن تعد من المباحات وليست من المحظورات المفطرات. لماذا؟ لأن قطرة الأذن لا تعتبر مغذية، وأيضا لا تصل إلى الجوف، ولا يعد الأذن أيضا منفذا طبيعيا إلى جوف الإنسان. أيضا مما يتعلق بالمباحات قطرة الأنف، قطرة الأنف هي مسألة خلافية بين العلماء، هل تعد مفطرة أو لا؟ فمن قال أن قطرة الأنف مفطرة قالوا أن الأنف قد يستخدم كمنفذ إلى الجوف، لأن الإنسان في بعض الحالات إذا أجريت له عملية في الفم فإنه يوضع له أنبوب في الأنف ويدخل له الطعام من خلال الأنف. وأيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق للصائم. فقطرة الأنف الأحوط للإنسان أن يتجنبها، الأحوط للإنسان أن يتجنبها، لأن هناك ما يدل على أنه قد يكون منفذ للجوف، وإن لم يكن منفذا مباشرا إلى الجوف فإنه يستخدم في بعض الأحيان كمنفذ. أيضا من المباحات ما يتعلق بالأكسجين الذي يوضع على الأنف في بعض الأحيان، فإن هذا لا يؤثر وإن كان مصحوبا بصور من الرذاذ أو غيره من الأمور، فإنه لا يعد من المفطرات. أيضا من المباحات شم العطور، الروائح الطيبة كالريحان والعطور الموجودة اليوم لا تعد من المفطرات والمحظورات، بل هي من المباحات. وهناك مسألة أيضا من المسائل الخلافية، مسألة البخور، استنشاق البخور هل هو مفطر أو لا؟ بعض أهل العلم رأى أن البخور مفطر لأن له جرم، كتلة تدخل إلى جوف الإنسان. ولكن في الحقيقة نحن ذكرنا أن البخور أو غيره لا يعد مفطر إلا إذا وجدنا فيه جانب التغذية، ليست القضية فقط أن يصل إلى الجوف، وإنما أن يصل إلى الجوف وأن يحدث التغذية للإنسان، فمجرد الوصول لا يمكن الحكم به. ثم على فرض القول بأن البخور من المفطرات، هذا ينشأ من القياس، إما أن يقاس على الطعام أو يقاس على الشراب، وفي الحقيقة نجد أن هناك فارق واضح بين البخور وبين الطعام وبين الشراب، فلا يمكن بحال من الأحوال أن نلحقه بالطعام أو بالشراب. وأيضا مما يتعلق بالمباحات الاستنشاق كما ذكرنا من غير مبالغة، إذا لم يبالغ الإنسان في الاستنشاق فإنه لا حرج عليه في ذلك. وأيضا من المباحات ما يتعلق باستخدام السواك، استخدام السواك جاءت الأحاديث على وجه العموم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. وأيضا حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذه الحديث التي جاءت في فضل السواك عامة يدخل فيها الصائم وغير الصائم، الصائم وغير الصائم. فلذلك الراجح أن استخدام السواك لا يعد من المفطرات أو من الأمور المكروهة كما ذهب إليه بعض أهل العلم، ومن ذهب إليه إنما علله بأن السواك يذهب خلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم، الرائحة التي تخرج من فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهي أثر العبادة. فمن رأى كراهية السواك قال إن استخدام السواك يذهب أثر الطاعة وأثر العبادة، فإنه لما يستخدم السواك يزيل أثر هذا الخلوف. ولكن هذا التعليل في الحقيقة مردود، لأن العلماء ذكروا أن منشأ الخلوف ليس هو الفم، وإنما منشأ الخلوف هو البطن، هو البطن. وقد يوجد بعض الناس أصلا لا خلوف لهم، لا يخرج من فمهم هذه الرائحة، فهذا التعليل لا شك أنه غير منضبط. وأيضا من المسائل المتعلقة بالمباحات الملصقات التي توضع تحت اللسان، الملصقات الطبية، نوع من أنواع اللصق الطبي الذي يستخدم اليوم لمرضى القلوب، لمرضى القلب يستخدم معهم هذا اللصق، وهذا اللصق يوضع تحت اللسان ولا يلبث إلا دقائق معدودة حتى يتحلل ويختفي، فهذا الملصق لا يصل إلى الجوف ولا يغذي الإنسان. ولذلك أفتت المجامع الفقهية اليوم بأنه من المباحات، بأنه من المباحات ولا يعد من المفطرات. وأيضا استخدام المعجون، الفتوى فيه معروفة أن الإنسان يستخدمه وهو من المباحات، ويتحرز من الأثر الذي قد يدخل إلى جوف الإنسان، وهذه فتوى الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين. وأيضا من المباحات تذوق الطعام، تذوق الطعام للحاجة، فإن المرأة أن تتذوق الطعام للحاجة كما جاء في الأثر عن ابن عباس. أيضا من المباحات الغبار الذي يدخل في فم الإنسان، فإن ذلك لا يؤثر على صيام الإنسان. وأيضا الفقهاء ذكروا مسألة قديمة وهو غربال الدقيق، المرأة لما تعمل الدقيق يخرج شيء من الغربال أو صور من ما يتطاير من بقايا الطعام فيدخل في الفم، فهذا لا يعد من المؤثرات. وكذلك من المباحات الريق، لو بلع الإنسان الريق هو من المباحات وليس من المحظورات. وكذلك النخامة، بل النخامة لا تعد من المفطرات. وكذلك الأكل والشرب ناسيا، لو أكل الإنسان أو شرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك إذا أكل الإنسان أو شرب مجبرا أو جاهلا فإن ذلك لا يعد من المفطرات. أيضا من المباحات مسألة الانغماس في الماء والاغتسال في الماء، لأن البعض ذكر كراهية الاغتسال في الماء، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، وأيضا جاء عن الصحابة أنهم كانوا يغتسلون، أيضا من المباحات الإبر غير المغذية، الإبر مثل الأنسولين، البنسلين، إبر التطعيم، إبر تقوية العضل، هذه كلها لا تعد من المفطرات لأنه ليس فيها غذاء، وكذلك المصابين بالربو يستخدمون بخاخ الربو الذي أيضا فيه مثل الأكسجين، فيه نوع من الرذاذ الذي يتطاير في الفم ولكنه لا يصل إلى الجوف، فإن ذلك لا يعد من المؤثرات. وكذلك استخدام المناظير، الطبية. المناظير الطبية اليوم موجودة على نوعين: قسم من المناظير الطبية يوضع فيه بعض المحاليل، يعني هذا الأنبوب الذي يدخل إلى جوف الإنسان بعضهم يدخل عليه بعض المحاليل وبعض الأملاح ويغطيه بمثل هذه الأمور، فهذا مفسد للصيام لأنه ينزل منزلة الطعام والشراب. وأما إن كان خاليا من هذه الأمور فإنه لا يؤثر على الصيام، أيضا من المسائل، وهي من المسائل الخلافية، مسألة الحجامة، هل الحجامة من المفطرات؟ طبعا الحديث المتعارضة في ذلك: أفطر الحاجم والمحجوم، وأيضا حديث: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. والجمهور من العلماء على أن الحجامة غير مفطرة، لأنه آخر العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم، جاء حديث الإفطار: أفطر الحاجم والمحجوم، هذا في العام الثامن، وحديث: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هذا في العام العاشر. فلا شك أن الحديث المتأخر ينسخ الحديث المتقدم. وأيضا في صحيح البخاري لما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم ترون أن الحجامة تفطر؟ قال أنس: لا، إلا من الضعف، يعني الإنسان الذي يضعف فإنه ينهى عن الحجامة. وعليه فالصحيح أن الحجامة لا تفطر الإنسان، ومن وجد من نفسه أنه يضعف بسبب الحجامة فإنه يمتنع. وعليه تنبني مسألة التبرع بالدم، فمن رأى أن الحجامة جائزة رأى أن التبرع بالدم جائز تبعا لمسألة الحجامة. وأما مسألة تحليل الدم، لو أعطى الإنسان كمية يسيرة من الدم لأجل التحليل، هل هذا مباح أم من المحظورات؟ هذا من المباح. وكذلك الجروح، لو أصيب الإنسان بشيء من الجروح فإن ذلك لا يؤثر ولا يفسد الصيام. وكذلك إذا خرج الدم من سن الإنسان فإن ذلك لا يؤثر. وبعض الأمور المتعلقة بالسن كحشو السن أو قلع السن كذلك هي من المباحات ولا تعد من المحظورات ولا تعد من المفطرات. أيضا من المسائل المذي الذي يخرج من الإنسان لا يعد من المفطرات. نحن ذكرنا المني إذا تعمده الإنسان. أما المذي الذي يخرج أحيانا بالتفكير أو غيره فإن الإنسان معفو عنه، وكذلك المني الذي يخرج من غير قصد، من غير قصد فإن ذلك لا يؤثر، مثل الاحتلام، لأن ذلك ليس في يد الإنسان، لأن ذلك ليس في يد الإنسان. كذلك من المسائل ما يتعلق بالقبلة والمباشرة، القبلة والمباشرة. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، فهذا دليل على الجواز، دليل على الجواز. ولكن القضية كما أسلفنا متعلقة بقدرة الإنسان على ضبط النفس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، أملك الناس لشهوته، فهذا يرجع إلى شهوة الإنسان. والبعض يفرق يقول أن هذا يجوز للشيخ ولا يجوز للشاب، لأنه جاء في الحديث أن شاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة فقال لا، ثم جاء شيخ فاستأذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لكن هذا الحديث ضعيف في إسناده ابن أبي لهيعة يرويه عن ابن يزيد، فهذا الإسناد فيه ضعف ولا يصح، والأصل جوازه، لكن كما أسلفنا أن الإنسان ينظر إلى هذا القيد. وكذلك الجماع، لو جامع الإنسان ناسية، لو جامع الإنسان ناسية، هذه من المسائل الخلافية، لكن التحقيق أنه لا يعد من مفسدات الصيام ولا من محظورات الصيام. وحتى ذكر العلماء الجاهل لو جهل الإنسان دخول الفجر وظن بقاء الليل فهذا لا يعد مفطرا، كما رجح ذلك شيخ الإسلام تيمية وشيخنا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. كذلك من المباحات أن يستيقظ الإنسان وهو جنب فلا يغتسل إلا بعد أذان الفجر، لو استيقظ الإنسان الفجر وهو على جنابة، جنابة من جماع، نحن لا نتكلم عن الجماعة، الجنابة من الاحتلام. وفي حديث أم المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنب من غير حلم، هذا قيد مهم جدا، يعني من غير احتلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر هذا الأمر، فهذا دليل أنه من الأمور المباحة. وكذلك هذا الحكم ينسحب على المرأة الحائض والنفساء، إذا طهرت المرأة الحائض قبل دخول الفجر مثلا بخمس دقائق ولم تغتسل أو أخرت الاغتسال إلى بعد الأذان فإن ذلك مباح لها. حكم الحائض والنفساء في هذا الباب كحكم من يصبح جنبا. هذه بعض المسائل المتعلقة بالمباحات على وجه العجالة، وقبله ذكرنا المحظورات. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا وإياكم بلوغ شهر رمضان والإحسان فيه، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين بالجنة، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.